برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وذلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم مستمعينا الكرام على موجة إذاعة صوت الأقصى 106.7، وأيضا نرحب بكل مشاهدينا الكرام عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى. ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم. من الهندسة الصوتية عبد الرحمن حجازي، ومن الإخراج حسام مقداد، ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا.
سنكون معكم في برنامج مساء ملون إلى آدم مريم أبو ناموس.
فتلك مظاهر لا 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 نحتاج.
وفي حوارنا الرئيسي سنكون مع كتمان المشاعر لدى الأطفال والمراهقين. وأخيرا أهم أسباب البركة في البيوت. مرة أخرى مستمعينا الكرام نرحب بكم ونبدأ أولى فقرات برنامج مساء ملون مع الزميلة مريم أبو ناموس وحديثها إلى آدم.
هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان.
سمعت أن الفراعنة قدماء المصريين كانوا يقدمون نصائح للرجال المقبلين على الزواج. تصفحت النصائح قليلا، وجدت في بعضها بعض المبالغة، ولمست في بعضها الآخر الكثير من الحكمة. اسمعوا معي مثلا هذه النصيحة، ليست مني بل من الفراعنة الذين كانوا يرون في الزواج عقدا مقدسا لا ينتهي حتى بالموت. تقول النصيحة: إذا كنت تبحث عن الحكمة والسعادة، أحبب زوجتك واهتم بها ورعها، حس بآلامك قبلها لأنها أم لأطفالك، إذا جعلتها سعيدة ستسعد أولادك، وإذا اعتنيت بها ستعتني بهم. هي وديعة في قلبك ويديك، وأنت المسؤول عنها أمام ربك، لأنك أخذت على نفسك عهدا أمام مزار الآلهة أنك ستكون أخا وأبا وشريكا وصديقا لزوجتك وعاشقتك.
وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحنان.
ما أجمل عبارة هي وديعة قلبك ويديك، وما أجمل قولهم أن إنك ستكون لها أخا وأبا وشريكا وصديقا. سيدي آدم، ليس سهلا أبدا أن تكون زوجا، بل هي مسؤولية كبيرة جدا. حواء، تحتاجك أبا حين تقهرها الحياة، وأخا حين تبحث عن كتف ومتكأ، وصديقا حين يحتاج قلبها شيئا من الفضفضة. رائع أنت حين تكون زوجا حنونا وبابا من أبواب الجنة، إن ملكت القدرة على صون وديعة قلبك ويديك.
هي زوجتي، عنوانها عنواني، وحبيبتي، بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها.
بتفت لك علامة في قلبك لو مهما بعد الفين لفين، ونفس مش فارق وجودها في روحك لو حتى عشرة
نشكر الزميلة مريم أبو ناموس، وربنا يديم المودة والرحمة بين الأزواج. فقرتنا التالية، طبعا بما أنه حكينا عن مشاعر، مريم حكت لنا عن المشاعر بين الأزواج والحب والمشاعر، في موضوع ثاني وهو مهم جدا، ما ننسى أنه أيضا المشاعر وكتمانها ممكن يؤدي للعكس، ممكن أنه يؤدي لمشاكل كبيرة، ولكن مش بين الكبار. وقت ما طفلك الصغير ممكن يعاني من كتمان المشاعر والكبت اللي ممكن الأهل بيعملوه لأطفالهم، وما يخلوهم لا يحكوا ولا يتكلموا ولا يبرموا كتير، لأنه عيب الطفل اللي بيتكلم كتير، ولد مش مؤدب. ابنك صار معه موقف في المدرسة، أو صار مع بنتك موقف معين، ما تبكي، ليش تبكي؟ ضلك هاديان، خلص بعدين تنحل المشكلة، المهم ما تبكي، امسح دموعك. أو لما الولد الصغير يصير يبكي، أنت راجل كيف تبكي؟ أنت ممنوع تبكي. كلمة إنه أنت بتطحن بتخلي ابنك يكتم مشاعره من هو الطفل، شو هذا، إله مخاطر ولا ما إله مخاطر؟ إحنا ما بنعرف بشكل كبير. معنا اليوم لتحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع الأستاذة رانيا أبو جبارة. السلام عليكم أستاذة رانيا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
الله يعافيك. أنا حكيت موضوع خاص، موضوع البكاء، عن ما يكون الأطفال ما تبكي، ما تبكي لأنك رجال، ما تبكي ما تبين ضعفك، هل هذا صحيح؟
أولا بشكل أن أكون معاك، وأهلا وسهلا فيك بالمستمعين الكرام. طبعا في نقطة أول شيء نوع عليها، بالنسبة لكل إنسان فينا عنده مشاعر وأحاسيس سواء كان كبير أو صغير، هذه كلنا متفقين عليها النقطة.
صحيح،
الإنسان عبارة عن جسد ومشاعر وعقل، فزي ما أنا كأجل كإنسان بأخذ بالي من جسده من احتياجاته المادية، كذلك احتياجات نفسية وهي مشاعر. طبيعي جدا، ردا على الكلام والسؤال، طبيعي جدا الطفل يعبر عن مشاعره. من أكثر الأخطاء اللي بيقع فيها الأهل في التربية زي ما قلت إنه عيب تبكي، عيب تعيط، انت رجال، انت كبير. هنا بتتم عملية فعلا كبت لمشاعر الطفل اللي هي مشاعر طبيعية. طبيعي ان الطفل يبكي، طبيعي ان الطفل يخاف، طبيعي ان يحس مشاعر معينة ومتعددة. من حقه علي انا كولي امر ان انا اسمعه وخلي عبر عن مشاعره. فانا الاشياء الخاطئة والاشياء الخطأ في التربية، اعتقد معظم الاهالي عندهم اعتقاد خاطئ إن الأطفال ما بيشعروش، ما بيحسوش مثل الكبار.
صحيح.
بالعكس أستاذة، الطفل بيشعر، بيحس زيه زي الكبير، زي الصغير، زي نفسه. لكن بالغالب الصغير ما بيعبرش عن مشاعره، لكن كل ما يبدأ يكبر من فترة 8-12 سنة يبدأ يصير طفل يكبر، يصير يبدأ يعبر عن مشاعره، تيجي في أساليب التنشئة والتربية الخاطئة بتقف في وجهه، تؤدي لكبت مشاعره. مثال زي ما حكيت لما بقول انت رجال لا تبكي، مشاعر الحزن والبكاء اللي بترتب على مشاعر الحزن سلوك البكاء طبيعي جدا. ان انا لما احزن بدي ابكي، لما انا اجي اقول لابني لا تبكي اسكت انت كتبت المشاعر وما تخافش انت رجال لازم يخاف، هو شعور طبيعي لحد معين طبيعي من الطفل يخاف، الكبير بيخاف فبالك ابني.
سبحان الله احنا لما نبكي بنرتاح، احنا الكبار لما نبكي بنرتاح.
صحيح احنا الكبار زي ما قلت حضرتك نبكي بنرتاح، فبالك لما يكون طفل هو جاي عنده مشاعر مختلفة سواء كان عنده مشاعر خوف غيرة حزن كلها تعد مشاعر طبيعية، ومن باب أولى أنا ولي الأمر إن يفردها عندي أحسن ما يكبتها وتتحول عنده جوا لسلوكيات ومشاعر سيئة وسلوكيات غير عنيفة ومشاكل تانية.
هنروح له هذا هنحكي فيه اللي هو المظاهر للكبت أو كتمان المشاعر لدى أطفالنا والفرق بينها وبينها لدى المراهقين.
صحيح، فإنه حرمان الطفل من التعبير عن مشاعره بيعطيه رسالة من ناحية الأهل إنه أنا أنت مش مهم عندي، مشاعرك غير مهمة، أنت آخر همي. فلما يجي الطفل بدي يشكي لازم أنا كولي أمر أسمع، أعطيه إذن تسمع بإصغاء مش بس مجرد سمع وأنا مشغول كأم وأنا مثلا في المطبخ وأنا بعمل شغلة أقول له طيب طيب، لا بدي يحس إن أنا بسمع وبأصمت عشان أعرف وين وين مش المشكلة وين المشاعر معينة اللي بيطلعها ابني ويشكي فيها. أنا كولية أمر ضروري جدا التعبير عن المشاعر، ولازم لغة المشاعر تكون موجودة في البيت. طالما الأهل أساسا مش موجود لغة التعبير عن المشاعر بين الزوجين بين جميع أفراد البيت، فطبيعي إنه الطفل شايف النماذج هذه قدامه، طبيعي إنه الطفل نفسه لما يجي يحكي ممكن يخاف يحكي، بقول لك يحكي أنا ما بيشكوش ما هوش حيسمعني، ويكون خايف إنه يحكي لأنه عارف إنه حيلاقي كبت وقمع لهذه المشاعر اللي أساسا المشاعر زي ما قلنا طبيعي من حق الطفل إنه يحكي، واجبه علي حقه علي إن أنا أسمع كل مشاعره هي كانت سواء حزن خوف غير أي مشاعر طبيعية لازم أسمعها لابني لطفلي للآخر.
طب وهاي تظهر كيف؟ يعني مثلا أنا بشوف بعض الأطفال يعني يا بيغضبوا يا بيعمل حركات معينة، كثير بنشوف أطفال مثلا ممكن يسرقوا لأنه بدهم يبدو يلفت الانتباه لأهله إن أنا موجود أنا اسمعوني. يعني إحنا كثير بنسمع عن هاي القصص،
هذه نتائج للكبت المشاعر عند الأطفال. الطفل المكبوت مشاعر مش قادر يعبر عن جوا، بتلاقيه بيعبر عنه بسلوك سلوك العنف نحو الأطفال، بصير عصبي كثير، بصير عنيد، سريع الاتصال لو حتكلمه على طول بتلاقيه ممكن يمد ايده ممكن يغلط، بيلجأ لرفيق سوء يسمع ايش هو بده، بيضطر يروح لرفيق مش حيسمعه ولا حيكون ماخذ بال منه زي الاهل، بصير يشعر بالتوتر والقلق، بصير عنده مشاكل سلوكيه، مشاكل صحيه، ممكن يكون بصير عنده ارق، قولون، تساقط شعر، بصير عنده مشاكل سلوكية كذب.
عند الطفل عفوا انت بتتكلم على موضوع جدا مهم، انه الطفل ممكن يصير عنده مشاكل جسدية من وراء كتمان المشاعر.
طبعا هذه مشاكل نفس جسدية، صحيح لما انا كتبت مشاعري بصير بصير احط جواتي لما يصير الطفل عصبي بتلاقي معاه مغص، بتلاقي ألام في راسه، بتلاقي عنده القولون لانه هو بيضغط زي كبير بيضغط اعصابه بيحط كل شيء جوا زي ما احنا كبار ما نحط كل ضغوطاتنا جوانا من غير ما نفرغها اول باول عن طريق نحل مشوار مع صديق صديقة الي اني احكي اعبر اروح لحد احكي اللي جواتي، كذلك الطفل كله بيتكون جواته ضغوط بصير عنده تطلع على اعراض جسديه مش ممكن برضه مشكله تبول لا ارادي ينزوي يكون خجول لانه خايف يجي يعبر او يحكي يلاقي قمع من الاهل او حتى من المعلمين احيانا في المدارس، بيؤدي هذا كله لضعف شخصيه الطفل وضعف ثقته بنفسه واللي جو لطرق ملتوية أو خرق حتى القوانين عشان يثبت أنا موجود، أنت ما تسمعنيش طب هتشوف ردة فعلي كذا كذا هعمل كذا، يضرب يدمر يغلط يصير سلوكه عدواني.
نعم
هذا
لربما احنا بنشعر فيه أكثر حاجة في سن المراهقة لما نلاقي الأبناء ما بعد هيك ما بيتكلموا معانا، بيلجأوا لأشياء تانية ممكن عبر الإنترنت عبر الناس تانية أصحاب تانين ممكن ما يتوفقوا بهاي الصحبة كمان.
صحيح عندك المراهق طالما العلاقة في البيت كلما ضعفت علاقة المراهق بأهله تقوى علاقته مع الرفاق، بس في بيت عن محيط البيت ايش اللي بيخلي البيت المراهق يبعد عن الاسره؟ يلاقي هو انه هو في مرحله مراهقه وبيحس حاله انه كبر، الاهل ما بيساووا احيانا هاي النقطه، هو بيحس حاله قاعد بيكبر صار مراهق صار كبير، الاهل بضل يشوفوه صغير، فهو بالصدم هنا مع الاهل مع الواقع بالإضافة إلى عبارات الأهل السببية، أنت مش نافع، بتستر حالك عشان تلع لك عشان أكثر الرجال، بصير يحطموا من ثقة بنفسه. في فترة المراهقة زي ما احنا عارفين تكون هوية المراهق، تشكل أنا عنده، فبالنادي من عند الأهل كلمات عبارات استفزازية سلبية، تبعد طالب المراهق عن أهله، كل بعد عن أهله بيقرب من مجموعة الرفاق اللي طبعا بتكون قريبة منه في السن، في الظروف، في الاحتياجات، في المشاعر، فبيلاقي عندهم علاقة شراكة، علاقة رفاق، عكس العلاقة في البيت ممكن تكون علاقة سلطة. وإحنا نتمنى من الأهالي من أولياء الأمور العلاقة صح يكون في سلطة، كأنا كوالد أمر طبعا في سلطة على ابني، لكن سلطة مش تسلط، في فرق بين أنا كل سلطة طبيعي كل سلطة عشان أمشي أمور بيتي وأمشي أمور أولادي وحط قوانين معينة يمشوا عليها، لكن ما تكون تسلط سلطة غير التسلط. لما أنا ألاقي في عند الأهل في أنا مراقب، أنا محدش مدور علي على هويتي، محاولة الاستقلال اللي بيكون فيها مراقب مقابل من قبل الأهل بالثبت أو القمع، كذلك الخوف الزائد على المراقب أحيانا بحجم من إنه يبني شخصية سوية. طب المراهقة هي فيها نوع من الإرهاق للطفل أو الطفل للصبي المراهق، اسمها مراهقة، فيها نوع من الإرهاق، فأنا لازم أكون مع ابني يدا بيد عشان أفوت مرحلة المراهقة بسلام. مش ضروري كل مراهق يضع في أخطر أو يتعثر في مرحلة المراهقة، ممكن يصير تعثرات، لكن أكون أنا كأهل ومدرسة ومحيط مع المراهق ممكن يتجاوزها بسلام.
طب لربما بعض الأهالي أستاذة يعني بعضهم ممكن ما يعجبهم الكلام، مين حكى لك؟ إحنا ممكن نسمع لأولادنا كتير ولكن هم ما بيحكوا، هل فقط ممكن يكون أسباب غير أسباب الأهل ما هم بيسمعوا مثلا؟
الأهل دائما سبحان الله الأهالي يحسوا أنه أنا بدأ موفر له مصروف وأكل وشرب، أنا هيك أخذ ذلك، هذه رعاية، الرعاية غير التربية.
نعم.
الإبني أنا إبني كإبن مراهق أو طفل أو مرحلة متوسطة حتى ماشي، بيحتاج إنه يكون عنده مصروف، يحتاج يكون عنده كل إشي متوفر له من لبس ومأكل مشرب، بس في حاجات إحنا الأهالي غصب عنهم في معترك الحياة بيخدوش فلو منها، أول إشي يبي غير الرعاية الطبيعية هذه، أول حاجة أنا بدي أمنح الحب والاهتمام، بدي أخليه يكون واثق مشاعر ثقة بينه وبينه إنه لو احتاجني أنا موجود، لازم يشعر ابني حبي واهتمامي قبل أو بجانب، باش نقول قبل بجانب متطلباته من مأكل ومشرب وملبس، لازم يأخذ مني يعني أكثر شيء بيحتاج أولادنا كمان، هذه اللي بيسعنا الأهالي، هو يفكر إنه عمل كل اللي عليه، ماشي عملت اللي عليك من مأكل ومشرب ملبس، بس في حب، في مشاعر، في ثقة، في إنه يحس إن أنت من الهم الحضن، حضن تقريبا لازم يكون يومي لابني، حضن قبلات
صحيح،
تعزيز تشجيع، أركز على السلوك الإيجابي مش بس السلبي. تلاقي المراهق أول ما يعمل حاجة غلط يتعلق له المشنقة في البيت، أنت عملت كذا، أنت بتفكر حالك بتقول إنك كبرت لكن هيك عملت، طب ماشي، ما هو لازم ممكن يقع في غلطات وإن أنا في ظهره بيحس
المراهق. أستاذة رانيا في موقف تاني بيعملوه الأهالي هم مش حاسين فيه، لما يجي الإبن أو البنت تقعد مع ناس وبدي يجي يعبر فقط عن رأيه، أسكت ما تحكي كتير، ما بنفع تتدخل بما لا يعنيك،
أنا هم الطفل بيبني هويته، المراهق بيبني هويته، هان يكون نفسه، هذه مرحلة المراهقة، لازم برضو نقطة مهمة الأهالي يكون عندهم معرفة من خلال ندوات، من خلال حصص ما احنا بالمدارس حتى، يكون عندهم معرفة طبيعة المرحلة، الطفل احتياجاته طبيعته مشاعره غير عن المراهق، كل مرحلة سواء مرحلة مبكرة متوسطة مراهقة كل مرحلة لها متطلباتها ولها احتياجاتها، لازم يكون الأهل بصورة هذه بالناس، يكون يعني قلة الوعي بالأهل سبب في مراقبة، لما يجي يحكي رأيه طبعا طبيعي مرحلة مراقبة بتكون هويته، بتكون شخصيته، بتكون آراءه، لما أنا أسمعه وأسمع رأيه ماشي، اسمع ناقش، اسمع رأيه اقنعه ناقشه، ما يكون لازم أسمع وأنصت جيدا، أحاور أناقش المراهق أقنعه، ما أكون سلطة بس أقول رأيي أنا، لا رأيي لازم مش، لا هو اللي حاسس إن أنا بسمعه بسمع منيح وبحاور، أنا حتى بعلمه لغة الحوار، لغة المناقشة، الإقناع، التعبير عن المشاعر.
كيف يا أستاذة رانيا؟ ابني مثلا صار يحكي ما بطل يتكلم معايا، بطل يناقشني وأغلق كل قنوات الحوار، الطفل أحيانا المراهق بالذات بيغلق أحيانا كل قنوات الحوار، هو مش غبي، هو إنسان له أدواته وله تفكيره، كيف أنا كأم وكأباء أيضا بيسألوا مثلا أنا كيف أعيد التواصل مع ابني؟ ما تحكي لي فقط أسمع وأناقش، لا هو محتاج إنه كيف يبدأ يدخل لأولاده؟
يعني
أكيد الأولاد يختلفوا عن البنات، يعني نقاش الفتيات يختلف عن الذكور.
أول حاجة إحنا نتقبله، نتقبل ابني أنا كمراهق زي ما هو، زي ما بقول على علاته، ولما بدي انتقد اشي في ابني ما انتقدش ابني، انتقد السلوك اللي السلوك السلبي. احنا بننتقد شخصية المراهق، ما لما نفكرش انه شخصيته غير سلوكه. ماشي انتقد السلوك السلبي واقول له هذا السلوك مثلا خطا، لو احنا عملنا هيك احط سلوك بديل ايجابي. ما انتقد شخصية المراهق نفسها، لا انتقد السلوك اللي اتقرب منه. ارجع اقول المراهق لو شعر انه انت بعيد منه تعطيه حب اهتمام تسمع له، درب المسافات بينك وبينه. لعالمنا هو زمننا غير زمنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير معلم وخير مثال في قصة الشاب اللي أجا يستأذن للزنا من الرسول. إيش اللي الصحابة هاجوا وما جوا وقالوا بدهم يضربوا ويقوموا، قال لهم الرسول استنى على السلام، اتخذ اسلوب إيش؟ قال لهم اسكتوا. حاور الشاب، مشى معاه من الأول للآخر، ناقشوا أقنعوا استمع له، طلع الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتنع وفاهم وأقلع عن الإشي اللي هو جاي يطلبه، وعارف إنه إشي غلط وحرام. الاسلوب، الطريقة يا جماعة، الاسلوب، اسلوب الاهل في الحوار. استمع، انزل، انزل لمستواه. انا ماشي انت ابوه كبير وقسمنا كبير ماشي، لكن الابن نتاج سرداك الاهل. اذا انا ربيت وقربت فتحت مجال للاختلاف، لازم انا كولي امر اكون مقتنع انه في اختلاف بيني وبينه، رأي السن غير السن، الزمن غير الزمن. اول حاجة اشعره بالحب، اصبر عليه، اصبر، خليه يغلق. غلط ابني مش مشكلة، طب هو لازم يغلط شيء يتعلم من غلطاته، لازم يغلط شيء يلاقيني معاه وفي ظهره واشاركه ونصلح الغلطة انا وياه سوا نحسش انه انا العصاي او الكرباج اللي بسمي له غلطة.
هل على كل غلطة نقفل يا استاذة رانيا؟ مثلا على كل يعني سلوك احنا بنعتبره سلبي او اشي خاطئ وممكن يكون اشي مش منيح للمستقبل، هل مطلوب كل حاجة ننتقد عليها، ولا في امور يجب يعني خلص هذا الانتقاد او يجب التأديب لهذا السلوك بطريقة معينة؟
لو كان سلوك عادي مش مؤذي، ممكن في شوي ممكن نتغاضى عن الحاجات العادية اللي ما هي مؤذية. مثلا هو بده يختار حاجة في البيت وانا مش عاجباني، لكن بقول يلا معلش خلي رأيي يمشي فيها المرة.
صحيح.
مثلا بده يلبس حاجة معينة، بده يشتري حاجة معينة انا مش مقتنع فيها، لكن ما بتضرنيش ولا بتضر حد لو عملتها وحسسته انه هو رأيه في الموضوع هذا مشى تمام. لكن في اشياء انه مثلا يخترق قوانين، يعمل اشياء غلط، ماشي شدة دون عنف ومن دون ضعف. يعني انا بشد عليه من غير ما اكون عنيف ويشعر ان انا عامل سلطة وضعف عليه وعقاب، يكون عقاب باسلوب معين عند درجة معينة، ما يكونش سهل برضه كل شيء مسموح، لا يكون فيه قوة وعنف ولا يكون في ضعف اللي المراهق يحس انه هو مش مشكلة ايش ما يعمل. في اشياء اساسيات قوانين بتكون محضرة في البيت، ما هذه حجية مش لازم مثلا الساعة 10 اكون في البيت، معلش اكون في البيت تأخر مثلا الساعة 10 على البيت، باش اقول الساعة 13 وابهدل. طب بدي اسال، تعال طب احنا اتفقنا وما شاء الله عليك ماشي تمام وتروح كل يوم على 10 زي ما اتفقنا، شو صار اليوم معك؟ بسمع برضو انا لقيت سبب مقنع بقول ماشي، لقيت اشي مش مقنع ممكن اعرفه انه هذا غلط مش لازم يتكرر ثاني. هي مش حرب بين الابين اهالي واولادهم، انا بدي ربي طول ما انا استخدمت اساليب والدي وتربية ايجابية طول ما انا طلعت ابن ايجابي، طول انا ماشي على خط صحيح بيطلع ابن صحيح. لكن انا امسك اساليب تربية سلبية او عقاب وخلص من غير ما اسمع ولا افهم، طبيعي حيرد بالاخر على ابني. بعدين ممكن برضو يختار وسائل سرد القصة، افرض على ابني قصة صارت مثلا مع طفل معين وراح شاور اهله تعرض شو عمل وكيف عمل وطرح لاهله ليش هم يساعدوه بعد ما حكى وعبر سمع، واساله كيف شعورك لو كنت مكان الشخصية هذه، كيف شعورك لو كنت ده مكان الطفل، ايش بتعمل، ايش بتشعر، هيك بدي فرصة انه يتكلم عن مشاعره. بعدين انا بفضل كمان الجلسات العائلية، يعني ماشي انا حب واسمع في جلسة يومية مع ابني اساله عن حاله ايش صار معك اليوم، طب كيف فكرت لما في الموقف هذا، طب ايش عملت، طب ايش حسيت، اعطيه فرصة يعبر عن منظور بداخل. مش كل ما يجي احكي بعدين مش فاضية، انا بطبخ ابو قاعد على الجوال انا قاعد على الجوال. بعدين قصة الجوالات للأمانة اخذتنا من اولادنا بشكل مش طبيعي،
دمارنا
تلاقي البيت يعني قربنا وسائل التواصل الاجتماعي قربنا البعيد وابعدنا عن القريب، صرت اجيب اللي برا اللي في مصر اللي في امريكا هان اجيبه عندي بدقيقة اتكلم معاه، لكن ابني بعيد عني في
البيت. صحيح.
فاحنا بدناش وسائل التواصل الاجتماعي، لو تركنا كل واحد جواله خلينا ساعة في اليوم مع بعض ساعتين اتسأل ايش صار مع ابني المراهق، ايش صار مع ابني الصغير، ابني اللي صغير والمراهق كله محتاجيننا، كله محتاج الامر الارض، احنا بنكون كبار متزوجين وبنحتاج انه نحن نقعد مع امنا مع ابونا نسأل نستفسر نحس باهتمام باحتضان. الاهل اكبر من اني بس البس واطبخ، مهمة الأهل يعني لحد ما بقوله من أول ما منولد لحد ما نموت وإحنا مشتاقين الأهل بنكون
حتى على طاولة الأكل. يعني صارت حتى فكرة الطعام صارت مبنية على الأمور الفردية، نادرا ما نقعد على طاولة واحدة ونأكل مع بعض.
لا نتعودنا، تعودنا على بعد المسافات، تعودنا أنه أنا كل واحد صار يأخذ طبق ويروح على غرفته على الجوال. بس بقى لازم يكون في شوية شدة في الموضوع هذا، إنه ماشي في جوال ساعات معينة بس في جلسات عائلية نقعد مع بعض، ماشي بكاش يومي شو مشكلة ممكن أقعد جلسة عائلية كل أسبوع أقعد ساعتين أسمع شو ممكن أنا إيدي لو تعرض مثلا لموقفنا وخاف يحكي لي لأنه ما لقاش اهتمام ما لقاش استماع، مين حيروح يحكي لحد تاني ياخذ مشوره ممكن تكون سلبيه من رفيق صوب الشرط يكون انسان ايجابي انسان فهمان حيعطيه معلومه. اذا انا ما فيدت ابني ما قدمت له المعلومه وخدها مني انا صح منو بدي ياخذها؟ دائما بلاقي مش كل مره حيلاقي حدا يعطيني شيء صح.
نعم، وهذا اكثر حاجه اللي بنواجهه بالفتيات، اللي انا بدي اركز على هذا الموضوع، بناتنا وموضوع كتمان المشاعر بيكون عندهم بشكل اعلى من الأولاد. يعني على القليلة الأولاد بيقدروا يتكلموا ويحكوا بكل جرأة للأهالي، حاليا إحنا بنلاقي البنات اللي بدوا يكتموا المشاعر لأنه البنت ما بنفع ضلها تحكي عن مشاعرها وعيب وحرام، وبدخل هذا عندها من هي طفلة إنه حتى لو أجت لها مشاعر مثلا مشاعر الحب لا ما بنفع عيب إنك تحكي هذا الكلام، وهذا أمر طبيعي اكتشفنا بالآخر علم النفس إنه طبيعي الفتاة بتكون عندها مشاعر معينة أو مشاعر لتحكي عن حياتها وتحكي عن رأيها. احكي لنا أكثر خطورة إنه البنت لو كتمت مشاعرها عن إمها.
زي ما بيقولوا إحنا البنت إحنا دائما نقول الأبو والأم لازم يتغسل في البنت، لازم يحكي لها كلام حلو. يرجع برضو لأساليب التربية الوالدية، الأب والأم لازم يشكر بنتهم، أنت حلو أنت زي اللي برافو عليكي أنت حبيبتي. نجي للأسف أغلب البنات عندنا يقول لها أنت يا عمرك جربتي تحكي مع أبوكي أو تحضني أو تقبلي بنت لما تشكيلك تطلع فيكي؟ نعم أبوي طبعا لا وأنا مالي بخاف. هذا مصيبة يعني شيء صعب جدا لما أنا ما قدرش أتكلم وأعبر عن مشاعر لأبوي طبيعي أدور على منفذ تاني. هي كمان هذا سبب من أسباب البنات بتتجه برفقات السوء أو العلاقات العلاقات مع الشباب الغير مشروعة مع الشباب، لأن البنت لقت كلمة حلوة برا من الشاب لقت اهتمام برا. أنا نخفيه إحنا نحكينا إحنا كرشاف المدارس كل الأهل أعطي بنتك الحب أعطيها الحنان اهتمي فيها اسمعيها. يقولك معلش والله أبوها ما بيرضاش علاقتها بأبوها ضعيفة بترضاش تحكي معي. لا، هي البنت المراهقة البنت أو الشاب لو حس إن أنا عندي استعداد أسمع، أنا كأب وكأم أخذ في حضني تعي يا ماما تعي حبيبتي خذيها في حضنك أعطيها قبلات أعطيها كلام حلو. يعني يقولك أنا أتغزل في بنتي طبعا بس أتغزل في زوجتي أول. لا، الحدث أنت تشبع الحاجات هذه
قدوة
حسنة موجودة عند المراهقة بتشبع طبيعة المرحلة من البنت في المراهقة في السن هذا يصير عندها ميل كمان نحو الجنس الآخر. فإحنا نقنن ونكون موجودين نكون متابعين الموضوع هذه سواء للبنات أو للشباب لما يكون أنا جنبه يد بيد ومعاه أحكي له وعلاقة الصحبة مع الأم والأب يا ماما المرحلة هذه بجيشتها بكذا لو صار معاكي أنا موجودة تعالي يحكي لي لما أنا أعطيها أحسسها بالأمان والثقة وأسمح الكلام هذا. بس كلام مش ما يكونش أنا الأم والأب عاملين مصعب للبنت اللي بس تبع في الغلط تعالي ونطلب فيها عقاب وضرب. لا، أنا بدي أتجرب منها من الأساس وأحط أسس موجودة وجاهزة عشان لما بنتي تكون مشتجاني تعرف معه والله أمي حكت معي في الموضوع أبوي حكى معي في الموضوع حكينا قبل هيك أنا ممكن ألجأ له بسهولة وأحكي له صار معي واحد اثنين ثلاثة. لازم نلاقي الثقة التقبل الحب التقبل الغير مشروط. أتقبل بنتي على علاتها أنطف ابني ناشي أتقبل ماشي بناقش السلوك السلبي بغيره معاه بالراحة لكن بتقبل بنتي. مش إنه يقول في أهالي للأسف غيرها غلطت مرة البنت وارد إنه المراهق يغلط أو المراهقة في للأسف بيطلها رسكينها عليها يلي عملت كذا يلي سويت بتلاقي الأب من شدة الأم من شدة الأخوات من شدة يعني بيخلوا الموضوع يتوسع ويصل للأخوة وصير في مقارنات عملت سوت. لا يا جماعة البنت بنتي غلطت بنتي ابني غلط ابني غلطته مش مشكلة إن أنا أكون سبب الغلطة لأني أساسا أنا ما احتوتوش ولا احتضنته ما روحش عني جميش نقول إنه هو اللي غلط هو غلط لأني أنا أساسا مش متابع لأني أنا ما فهمت إنه واحد اثنين ثلاثة. حتى لو فهمت إنه أنا مرحلة مراهقة تعرض فيها لكذا لو تعرضتني تعاليلي احكيلي حتى لو قلت غلطة كلنا بنغلط فلازم نكون معاهم يدا بيد عون أول بأول وفاكشين معاهم قنوات تواصل معاهم ونعرفهم إيش بصير ويصف اللي بصير حوالينا. إحنا يعني إحنا في المدارس من نعمل دائما نستضيف تلجي السياسي عشان يجي يحكي عنا للبنات عن المشاكل تبعت الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي وكيف ممكن يقعوا البنات في أخطاء مراهقات بالذات. بتلاقي أغلب قصص البنات بتلاقيها بتقول لك أنا ما فيش حدا في البيت يتنسي، ما حدش بيسأل إيش مالك، ما حدش بيقول لي وين أنتي. أغلب بيكون في فراغ عاطفي عند البنات والشباب فبتلجأ لنا برا لصديقة لطبيب ممكن توضحها مشكلات أكبر وأوسع من اللي هي أساسا يعني تبع مرحلة المراهقة.
ما نلوم يعني مهما كان لما البنت تقع في أخطاء ما نلومها، النوم بالبداية الأهل اللي مهما كان لفوا ظهرهم لبنتهم أو لفوا ظهرهم لابنهم وما أعطوا الوقت الكافي، هي ضحية إهمال ممكن تكون الصبية. يعني بالأمان أنا الفترة الأخيرة أستاذة نانيا كتير دايما بعول في كل مشاكلنا للفتيات والأبناء والمراهقين يجي الأساس من الأهل. الأهل طالما ربوا أولادهم على الاستماع والحوار هيطلع أولادهم يعني سويين بيفكروا صح، حتى بتكون علاقتهم مع الآباء هي علاقة صداقة أكثر.
صحيح، لأنه المراهق بلاقي عند رفيقه لنفس السن بلاقي دعم، بلاقي مساعدة، بلاقي تعاطف، بلاقي تقبل، بلاقي تفهم. طب أنا لو ملاقي ابني المراهق وجد كل هذا عندي ماشي خطونا الرفيق ما فيش مشكلة، رفيق صالح، بس لو وجد هذا عندي هتلاقي أسراره وكل حاجة وكل أمور تخصه عندي. لكن لما أنا أكون جديدة ولا المشكلة هذه فكرة حل إنه مثلاً في بعض الأهالي إنه أنا متبع 100% في إشكالية. لو كل إنسان فينا بالذات اللي عنده مراهق راجع نفسه، وأنا إيش أنا متبع مش متبع، أنا إيش عملت، إيش ناقص علي، إيش سلبي جاء أبنائي بسويه، هو خد يقعد وقف الإنسان مع نفسه ما في مش غلط. مش غلط يعني كلنا بنغلط. لو أنا أهملت ابني ما أعمل وقف مع نفسي، لا أنا
أهملت
صار يدخن عرفت طريقة السوء اتجه للإدمان. طب ليش أسأل حالي سؤال حط على إفهام ليش ابني وصل للمرحلة هذه، أجيب ورقة وقلم أكتب 1 2 3 برضو ممكن أكتب أجيب أقول طب أنا شو ممكن أعمل. أنا أسأل نفسي يعني حتى لو ممكن نحضر ندوات في المدارس عنا لقاءات، أنا لو سألت نفسي أنا كيف أنا ممكن أساعد ابني. يعني أبنائنا فلتت أكبرنا من باب أولى بدل ما أقعد نفسي على الجوال وأتواصل مع ناس خارج بيتي سواء برا أو قرايب، من باب أولى إني أنا أتواصل مع ابني وأكون قريب منه. يعني قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا،
صحيح
نهتم في المال ونجمع ونحرص إن يكون موجود عندنا. طب والبنون مين؟ إحنا وين من البنون؟ يا جماعة أبنائنا هذه أمان يسأل عليها في أعناقنا يوم الدين. أمان يعني إيش؟ لما نخلف ماشي خلفنا وتكاثر ومطلوب، لكن بدي أراعي النكتة. إن أنت لما تجيب نكتة في البيت تزرعها بس في مبسوط عليها وتزقيها وتسمدها عشان تكبر وشوفها قدامك تنبص عليها، ذلك إنسان بشر بني آدم تربى عيدك من أول من ولاد لحد ما يكبر ويصير شاب محسوب عليك، وأنت نفسك حتصير الناس كبيرة تقول الله هذا ابن فلان ما شاء الله عليه، وكذلك العكس لو ما اهتميت وما ربيت حتصير يقول هذا ابن فلان بيعمل كذا كذا كذا. يعني زرعتك تربيتك إلك،
صحيح
من إنتاجها إلك، فأنت من باب أولى تكون حريص وتهتم تحاور تناقش تسمع، ما تخليه يروح يدور على مصدر ثاني برا. من باب أولى إحنا نحتضن أولادنا أحسن ما يحتضنوا حدا ثاني برا.
نعم، أستاذة رانيا أبو جبار الأخصائية التربوية حدثتنا عن موضوع كبت المشاعر للأطفال والمراهقين.
قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان عايش جواه إحساسك.
شكرا للأستاذة رانيا أبو جبارة، حكت لنا عن موضوع كبت المشاعر، وبالآخر أعطتنا رسالة مهمة إنه ضروري نخصص الوقت لأولادنا. التربية من أهم وأخطر المهام على وجه الأرض، لإنها هي البداية لجعل ناس سويين يكونوا موجودين في هذا العالم. تستحق منا العلم كله، بذل الجهد، تستحق منا إنه نبحث ونبذل كل طاقتنا لنربي أولادنا أحسن تربية. والطفل والابن اللي قادر يتحكم بمشاعره ويعبر عن مشاعره بحرية وثقة ودون قيود هو مشروع إنسان، هو مشروع إنسان متوازن نفسيا وروحيا وعمليا ودينيا. لهيك خلوا أولادكم يحكوا معاكم، إشي بسيط يحكوا معاكم. طبعا في أساليب كثيرة سواء باللعب سواء بالحكي مع بعض في أثناء نشاط رياضي، سواء بالرسم مثلا ممكن أنتوا يا ترسموا مع بعض، سواء تحضروا مع بعض فيلم معين وتبدوا تتكلموا في هذا الموضوع وتناقشوا فيه، ضروري انكم تهتموا في اولادكم. طالما جبتهم على الدنيا يعني اتعبوا عليهم، مش يعني نخلف ونرمي، لا نخلف ونربي ونخليهم خلفاء لهذا الارض.
بتموت جوانا ذكريات عشنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش، كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما ده شيء، اتفرق العمر على ما فيه.
وطالما ضلينا احنا في موضوع البيت هنحكي عن موضوع اسباب البركة في البيوت. وهنعيد مرة تانية موضوع أول سبب من أسباب البركة في البيوت هي الكلمة الطيبة، وهي من أهم أسباب البركة في أي بيت، هو الكلام الطيب بين أفراد الأسرة، الكلام الإيجابي والدعم المعنوي والنفسي.
عجبا وعجابا نفسك بالعلم تحررها.
والزوجة رفقا مع القواريب القوارير، الرفق واللطف مع المرأة هو أهم أسباب الرزق والبركة والتوفيق في الحياة. المرأة هي العمود الأساسي لكل بيت. المرأة لو رفقت ومرعيت مشاعرها هي هتكون أسباب سعادتك والخير في كل شيء.
توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت.
والرفق ولين الجانب. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، فالرفق في التعامل يعطي البركة والسكون والإطمئنان للجميع، لنفسك أولا ومن معك.
وجود عالم جميل رسالة لها شيء، فراشة بكل فخر.
نلاحظين نفس الموضوع اللي حكينا فيه، موضوع أيضا الاحترام. الاحترام المتبادل بين الأسرة بيخلق جو من الألفة، جنب السب، الألفاظ السيئة، كل هاي الأمور ممكن تنعكس بشكل سلبي على جميع أفراد الأسرة. التقدير والاحترام هي أهم ركيزة للحب في البيوت.
كل وقت ترين عندك اقتدارا فكوني مثل ما رأيت.
وما نغفل الجانب الديني، هو ذكر الله. ذكر الله والصلاة يجعل البيت مباركا.
صنعتي ترين عندك،
وهو أهم أسباب الراحة والطمأنينة النفسية والروحية.
ما رأيتي ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي.
في مقولة صينية بتقول البيت اللي بياكل أهله في سفرة واحدة هيستمروا طول الأبد.
فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردتي.
طبعا المشاركة بين أفراد الأسرة في الأكل والمشاركة في الاحتفال والنجاح والإنجاز والتطوير هو دائما بيعطي طاقة إيجابية بتروح للبيت بخير وبركة. هيك عددنا بعض أسباب البركة في البيوت، أشياء بسيطة جدا وما بتاخد وقت، اللهم هي فيها تهذيب للنفس وتهذيب لكل أهل البيت. والرسول طبعا صلى الله عليه وسلم حكى خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خلي بالكم على بعض، حبوا بعض وما تقسوا على بعض. والله الدنيا مش مستاهلة بتاتا، مش مستاهلة. احنا مش مخدين اي حاجة معانا. سبحان الله، عمل العبد منقطع الا من ثلاث، من ضمنهم دعوة الابن.
يا سلام، سيبنا الوقت يعدي اوامي، ما حسبناش اللحظه.
طبعا واحنا محتاجين اولادنا، محتاجين حبهم، مش هم المحتاجيننا، احنا المحتاجينهم. لو ما نشعر ان احنا محتاجين اولادنا، ان احنا نغدقهم بالحب والسعاده، نغدقهم انه دائما نسمع لهم زي ما حكت الاستاذه رانيا. ربنا يحفظهم، ربنا يعني يعطيهم الصحة والعافية، ويعطينا إحنا كمان الصحة والعافية لنقدر نربيهم ونسعدهم.
وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك، ونقول فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أعزمني على.
وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية برنامج مساء ملون. نشكر فريق العمل لهذا اليوم.
بعيدة عزمني على نكتة جديدة، وخلي حساب الضحك عليا دحنا يا دوب.
من الهندسة الصوتية عبد الرحمن حجازي،
المكتوب علشان الأهموم،
ومن الإخراج حسام مقداد.
ومن يدري بما هو آت، فلا تحزن على ما فات، وإن ضاقت بك الدنيا.
وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي، دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعادت للحياة حياة، تذكر ليست الدنيا، وإن طالت سوى لحظات، لذا تفائل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. تفائل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. فلا تحزن على ما فات. كل العالمين هموم، فلست وحدك يا مهموم، ولكننا نهونها، فحال المرء ليس يدوم. لا 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 يدوم، نخرج فكرنا العبران، تصحينا من الغسلان،
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.